به نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لبيان فضل صلاة العصر، وأورد تحتها حديثين. هذان الحديثان يدلان على فضل صلاة العصر وعلى فضل صلاة الصبح. ولم يقل البخاري باب فضل صلاة العصر وصلاة الصبح، لأنه رحمه الله جعل الأبواب والتراجم المتعلقة بكل صلاة على حدة، وذلك أنه بدأ بما يتعلق بصلاة الظهر، ثم أتى بما يتعلق بصلاة العصر، ثم أتى بما يتعلق بصلاة المغرب، ثم أتى بما يتعلق بصلاة العشاء، ثم أتى بما يتعلق بصلاة الفجر. وقد جعل الأبواب والتراجم المتعلقة بالعصر متحدة، فمن أجل ذلك لم يضف إليها الصبح. وإن كان هذان الحديثان يدلان على اشتراك الفجر والظهر بهذا الفضل. والحديث الأول حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، أي البدر، يعني نظر إلى القمر وهو بدر، وذلك في ليالي الإبدار التي فيها يكتمل القمر، تتم استدارته ويكتمل ضوءه ويكون موجودا في الليل كله أو جله. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، الليلة كونه مبدرا وشديد الضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي بعض الروايات: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. والمقصود من هذا هو تحقق الرؤية يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية في أبصارهم، كما أن هذه الرؤية الحاصلة في الدنيا متحققة وثابتة ومستقرة، فإن رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة ثابتة وحق ومستقرة ولا بد منها، وذلك لإخبار الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بذلك: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وفي بعض الروايات: لا تضامون في رؤيته، أي أن كل واحد يراه من غير أن يضام ويحصل له ضيم بحيث لا يحصل له التمكن وإنما كل يراه. ولا تضامون يعني لا تزدحمون وتتزاحمون من أجل الرؤية، بل كل يراه بدون مزاحمة، كما أن الناس في الدنيا كل ينظر إلى القمر ولا يحتاج في رؤيته إلى المزاحمة، لأنه في السماء عال على الناس كل يراه بدون مزاحمة. والتشبيه للرؤية بالرؤية، التشبيه في هذا الحديث إنما هو للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. فالله تعالى له الصفات العليا والأسماء الحسنى، لا يشبه المخلوقين، والمخلوقون لا يشبهون الخالق، فإن الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، لأن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، فلا تشبيه ولا تعطيل بل إثبات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء. الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، يرون ربهم بأبصارهم كما يرون القمر في الدنيا. والتشبيه للرؤية بالرؤية كما أن رؤية القمر متحققة في الدنيا، فرؤية الله عز وجل متحققة في الدار الآخرة. وليس تشبيه القمر بالله أو تشبيه الله بالقمر، الله عز وجل لا يشبه شيء من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث هنا في هذا الباب، وهو باب فضل صلاة العصر، لأنه قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، قبل غروب الشمس اللي هي العصر وقبل طلوعها التي هي الفجر، فهذا يدلنا على فضل هاتين الصلاتين، ويدلنا على أن الطاعات وأن الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا هي التي تكون سببا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والصلاة من أعظم الأعمال أو بل هي أجل الأعمال بعد الشهادتين، وهاتان الصلاتان وهما الفجر والعصر لهما فضل خاص ولهما ميزة خاصة، ومن أجل ذلك جاء فيهما ما جاء من الأحاديث كهذا الحديث الذي معنا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، والمقصود بقوله أن لا تغلبوا أي لا تغلبوا على أدائها، وأن لا يحصل هناك عوائق وشواغل تشغل عنها، بل تتمكنون من القضاء على كل شاغل وعلى كل عائق يعوق من أداء الصلاة في وقتها. وهذا أمر مطلوب في جميع الصلوات، ولكن هاتين الصلاتين لهما ميزة ولهما فضل، ومن أجل ذلك ورد فيهما ما ورد من الحديث كهذا الحديث. ثم قرأ
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، المقصود بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر، وقبل الغروب يعني غروب الشمس صلاة العشاء صلاة العصر. في هذا تفسير السنة للقرآن، وأن السنة تبين القرآن وتفسره، فإنه في هذا الحديث هذه الآية فسرت، والصلاة التي أو التسبيح الذي فيها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هو هاتان الصلاتان كما جاء هذا في هذا الحديث. وقد جاء في بعض الروايات أن جريرا هو الذي طرأ هذه الآية، وعلى هذا فيكون مدرج ويكون هذا يعني هذا الحديث أو هذا اللفظ الذي فيه إطلاق القراءة ولم يعين القارئ، والذي يفهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات ثم قرأ جرير وهو الراوي الصحابي، وعلى هذا فيكون تكون القراءة ويكون ذكر الآية وتفسيرها إنما هو من قول جرير، ومن والقراءة قراءة جرير فيكون من قبيل المدرج، يعني هذا اللفظ الذي لم يتميز فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره يسمى المدرج، لأنه أدرج فظن أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام صاحبه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قوله قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنك،
افعلوا يعني لا تغلبوا، معناه افعلوا مفروض بقوله لا تغلبوا، يعني افعلوا الأسباب، حيثوا بالصلاة وابتعدوا عن الأسباب التي تعوق دون أدائها.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
وهذا الحديث أيضا هو في فضل صلاة العصر وصلاة الصبح، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن هناك ملائكة تتعاقب على المؤمنين، مجموعة تأتي، مجموعة تكون في النهار ومجموعة تكون في الليل، ويلتقي تلتقي المجموعتان عند صلاتين من الصلوات وهما صلاة العصر وصلاة الصبح، المجموعتان تلتقيان عند الصلاتين، ومعنى هذا أن الصلوات الباقية لا يحضرها إلا مجموعة واحدة، وأما صلاة الصبح وصلاة العصر فالمجموعتان مجموعة الليل ومجموعة النهار يجتمعان في حضور صلاة الصبح وصلاة العصر، هذا يدلنا على فضل هاتين الصلاتين، وأن الملائكة تجتمع عندها، الملائكة التي موكلة بالليل والتي هم موكلة بالنهار تجتمع عندها هاتين الصلاتين، وهذا يدلنا على فضل هاتين الصلاتين حيث يحصل فيهما اجتماع الملائكة، وغيرهما من الصلوات لا تجتمع فيها الملائكة، وإنما تكون ملائكة الليل أو ملائكة النهار هي التي حضرتها، وأما هاتان الصلاتان المجموعتان حضرت هاتين الصلاتين، وهو دال على فضل هاتين الصلاتين. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاجتماع عند صلاة الصبح وعند صلاة الفجر أنه صلاة العصر، وأنه يذهب تذهب كل مجموعة تذهب بعد الفراغ من الصلاة ويسألها ربها وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والحديث هنا فيه اختصار، وذلك أنه ما لم يذكر فيه إلا الذين باتوا، وقد جاء في بعض الروايات ما يوضح أن كل من الصلاتين وكل من المجموعتين كل منهما تصعد إلى الله عز وجل وتعرج بعد الفراغ من الصلاة، كل من صلاة الصبح وصلاة العصر، فتذهب بعد صلاة العصر مجموعة وتذهب بعد صلاة الصبح مجموع، ويسأل كلا من المجموعتين الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما حصل، وهو العالم بما حصل، وهو لا يخفى على إخافية، وإنما سأل الملائكة لتحصل به بذلك شهادتهم، وليعترف الملائكة بفضل عباد الله عز وجل الذين يحافظون على الصلوات والذين يؤدون هذه العبادات، وعلى الأخص هاتين الصلاتين اللتين هما صلاة الصبح وصلاة الفجر. ويسألهم الله سبحانه وتعالى، يسأل كل من المجموعتين، وهو أعلم لأنه لا يخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكنه يسأل هذا السؤال لحكمة، وهي قيل إنها شهادة الملائكة لهذه الأمة ولعباد الله عز وجل بتقرب إلى الله عز وجل، وبالعمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتعاقبون فيكم ملائكة، هذه قيل فيها أن الفاعل جاء مرتين، في الضمير وفي المضمر، والأصل أنه إذا جاء الفاعل مظهرا لا يكون مضمرا فيكون يتعاقب فيكم ملائكة، ولكنه جاء يتعاقبون فيكم ملائكة، وهي لغة من لغات العرب يجمعون بين المظهر والمضمر. وقد قال بعض المفسرين إن قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا هي من هذا القبيل، وأنها على هذه اللغة. وهذا الحديث وهو قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار هو أيضا من هذا القبيل. وكذلك الكلمة المشهورة التي يقولها أهل تلك اللغة أكلون البراغيث، وإنه جمع بين المظهر والمضمر معا، فهي لغة من لغات العرب. وفي هذا الإيمان بالملائكة وأنهم موكلون بأعمال، وأن من ملائكة الله عز وجل من هو موكل بأعمال العباد، وأنهم يتناوبون مجموعة في الليل ومجموعة في النهار، كما جاء هذا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الغيب الذي يؤمن به، والذي يؤمن به عباد الله عز وجل الذين يصدقون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهدوا أو لم يشاهدوا، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن أمر غائب فيتعين التصديق به والإيمان به. وهذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ما يدخل تحت الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تصديقه بما أخبر فيما أخبر به، فكل ما أخبر به أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أمور غائبة، سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، كهؤلاء الملائكة الذين هم موجودون ولكننا لا نشاهدهم ولا نعاينهم، ولكننا نؤمن بذلك لأن الخبر فيه جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه.
هل هم الحفظة ولا غيرهم الملائكة؟
قيل إنهم الحفظة، وقيل إنهم غير الحفظة. يعني فسر هذا الحديث من العلماء من فسر بأنهم الحفظة، ومنهم من فسرهم بغير الحفظة، وأن هؤلاء غيرهم، وأن مهمتهم الاطلاع على أعمال العباد ثم الصعود إلى الله عز وجل وسؤال الله إياهم وإجابتهم بما شاهدوه وعاينوه، وأنهم يذهبون في في وقت صلاة العصر فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.
قال: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
إمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ويقوله: باب من أدرك ركعة قبل
من العصر قبل
غروب الشمس. قال: قال من أدرك ركعة، وأورد الحديث: من أدرك سجدة، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليتم صلاته. ترجم بقوله: لو من أدرك ركعة، ليفسر السجدة في الحديث، وأن المقصود بالسجدة الركعة، وأنه ليس المقصود بها مجرد السجدة التي هي كل إنسان يسجد على الأرض وهو جزء من الركعة، إن المقصود بذلك إدراك ركعة وليس إدراك سجدة. وقد جاء في بعض الروايات ذكر الركعة بدل السجدة، فإذا التعبير بالسجدة إنما هو من الرواية بالمعنى، والركعة يطلق عليها سجدة، الركعة يطلق عليها سجدة لأنها جزء منها، ويطلق يسمى الكل باسم، يسمى يطلق اسم البعض على الكل، فيطلق على السجدة أنها ركعة وهي جزء منها، وهي جزء منها، فإطلاق السجدة يراد بذلك الركعة، ولكن جاء بذكر الركعة وجاء بذكر السجدة، فإذا المقصود بذلك الركعة، وما جاء من ذكر السجدة لا يراد بها مجرد السجود، وإنما يدرك بها الركعة الكاملة كما جاء ذلك مفسرا في الروايات الأخرى التي نصت على الركعة. ولهذا البخاري رحمه الله بوب هذا الباب بذكر إدراك الركعة، وأورد الحديث الذي فيه السجدة مبينا أن المراد بالسجدة الركعة وليس المراد بها مجرد السجود. وفي هذا دليل على أن وقت العصر إلى غروب الشمس، وقت العصر إلى غروب الشمس، ولكن العصر لها وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري. فالوقت الاختياري إلى اضطرار الشمس أو إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقت اضطراري وهو إلى غروب الشمس. وإذا أدرك الإنسان من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ثلاثا، يضيف إليها ثلاثا، وبذلك يكون قد أدرك الوقت، يكون مدركا الوقت بإدراك ركعة واحدة. أما إذا لم يدرك ركعة واحدة بمعنى أنه أدرك ما لا يكفي لركعة فإنه بذلك يكون خرج عليه الوقت ولا يكون أدرك الوقت، وإنما يقضي بعد غروب الشمس، يقضي إذا غربت الشمس الصلاة التي فاتته. ولكن التنصيص على إدراك الركعة قبل غروب الشمس دال على أن الوقت على اضطراري يدرك بإدراك ركعة واحدة يضيف إليها ثلاثا، يضيف إليها ثلاثا، ويكون بذلك أدرك الوقت وأدى الصلاة في وقتها. من أدرك ركعة، من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة قبل طلوع الشمس فليتم صلاته.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين وأعطيتنا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين وأعطيتنا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
بعدما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الأول الذي فيه إدراك ركعة قبل المغرب وأنه يكون بذلك أدرك صلاة العصر ويضيف إليها أخرى ويضيف إليها ثلاثا ويحصل الأجر كاملا، أتى بعد هذا بحديث
عبد الله بن عمر
الذي يتعلق بضرب المثل الذي حصل لهذه الأمة ولليهود والنصارى وأنهم عملوا إلى الظهر فأعطوا قراطا وهؤلاء العصر فأعطوا قراطا وهؤلاء عملوا إلى غروب الشمس فأعطوا قراطين، فكما أنهم أدركوا بعض الوقت ولم يدركوا الوقت كله ومع ذلك حصلوا هذا الأجر العظيم، فكذلك إدراك ركعة واحدة قبل غروب الشمس يكونون بذلك أدركوا الوقت كله أدركوا فضل الصلاة كلها، وإن كان بعضها وقع خارج الوقت. هذا هو وجه إرادة الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب وفي هذا الموضع، مبينا أن هذه الأمة جاءت في زمن متأخر وعملت في آخر الدنيا، والله تعالى أعطاها الأجر كاملا، أعطاها قراطين، وهو فضل من الله عز وجل تفضل به على هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن مثل هذا الذي حصل بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة العصر، فإن من أدرك ركعة واحدة يتم صلاته ويحصل الأجر كاملا، كما أن هذه الأمة أعطيت أجرا كاملا بخلاف غيرها من الأمم السابقة، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي إنما أدركت ما أدركت من الزمن وأعطيت فيه ما أعطيت من الأجر تفضلا من الله عز وجل وإحسان. فهذا هو وجه إرادة الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث في هذا الموطن الذي هو
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقال: اكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
وهذا مثل الذي قبله، لأنها قضية أخرى ويعني لفظ آخر، ذاك عن ابن عمر وهذا عن أبي سعيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث في كتاب الإجارة، أوردها في غير كتاب الإجارة، ولكنه أوردها هنا في باب من أدرك ركعة من المغرب من العصر قبل غروب الشمس، من أجل بيان أن الله عز وجل يتفضل بإعطاء الأجر كاملا، وإن لم يكن أدرك من الوقت إلا بعضه مما يكفي لبعض الصلاة، وهو ركعة واحدة يضاف إليها ثلاثا بالنسبة للعصر، ويضاف إليها واحدة بالنسبة للفجر، ويحصل من فعل ذلك الأجر كاملا تفضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانه.
قال: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وقال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج وهو عطاء بن صحيح قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
هذه الحديث تتعلق بصلاة المغرب بعدما فرغ من العصر، وما يتعلق بها أتى بما يتعلق بصلاة المغرب، وأورد هذه الأحاديث وكلها دالة على صلاة المغرب في أول وقتها، وأنها من حين غروب الشمس. وفي الحديث الأول كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم يذهبون والواحد منهم يرى موضع نبله، يعني وهو السهم إذا أرسله يعرف مكان وقوعه، وذلك لبقاء الضوء، وذلك أنه صلى الصلاة في أول وقتها، يعني بعدما غربت الشمس ووجبت يعني سقطت وغاب القرب صلاها. فالحديث الأول يفيد بأنهم بعد فراغ من الصلاة يرون مواقع النبل، وذلك لوجود الضوء والضياء، يعني ما خلط الظلام، فمعنى هذا أنه صلاها مبكرا. والحديث الثاني حديث جابر الذي تبين فيه ما يتعلق بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأنه قال وكان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني وجبت الشمس، يعني وجبت يعني غابت وسقط قرصها وتوارى عن الأنظار، فهو دال على الصلاة في أول الوقت. وأما الحديث الآخر هو حديث سلمة الأكوع الذي يقول إذا توارت بالحجاب، يعني توارت الشمس غابت، وهذا الحديث الذي هو حديث سلمة أحد الرباعيات، أحد الثلاثيات في صحيح البخاري، فهو الرابع من الرباعيات، فقد مر قبله ثلاثة أحاديث ثلاثية وهذا رابعها. وأورد قبل ذلك أثر عطاء الذي يقول فيه يجمع المريض بين المغرب والعشاء، وهذا يدل المقصود به أن المغرب ليس هناك بينها وبين العشاء مهلة، وليس هناك مدة تفصل بين وقت المغرب والعشاء، بل وقتهما متصل، وإذا خرج هذا الوقت هذه دخل وقت هذه، فهي مثل العصر والظهر ليس بينهما فاصل. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الأثر ليبين أن وقت المغرب ينتهي يمتد إلى وقت العشاء، وأنه لا فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، ولهذا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، إما جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية. ومن أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الأخير، وهو حديث جابر
بن عباس،
حديث ابن عباس الذي فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه صلى ثمانيا وصلى سبعا، صلى ثمانيا هي الظهر والعصر يعني جميعا، وصلى سبعا هي المغرب والعشاء جميعا، أي جمع بينهما في وقت إحدى الصلاتين، فدل هذا على أن وقت المغرب ممتد إلى وقت العشاء، وأنه لا فجوة ولا فاصل من الوقت يقع بين وقت المغرب ووقت العشاء، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذا. وليس هناك، ليس لها وقت اختياري واضطراري اللي في المغرب، فإن وقتها متصل بها بالعشاء، وكذلك العصر الظهر ليس لها وقت اختياري واضطراري، بل وقتها متصل إلى وقت العصر. وأما العشاء فإن لها وقت اختياري، والعصر لها وقت اختياري، والفجر ليس لها وقت اختياري، وهناك فجوة بينها وبين الصلاة التي بعدها، وهي من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى 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 الزوال، هذا وقت ليس لهذه ولا لهذه، بخلاف بقية الصلوات فإن كل صلاة وقتها يأتي بعد وقت التي قبلها إما اضطرارا وإما اختيارا، إلا صلاة الصبح فإنه هناك وقت يعتبر فاصل، لا يعتبر وقتا لهذه ولا لهذه، لا اختيارا ولا اضطرارا.
قال: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. وقال: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء.
هذه الترجمة تتعلق بكراهية،
قال: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. فأورد هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم المغرب يقولون لها العشاء. الأعراب تقول لها العشاء. وإنما جاء هذا لئلا يحصل اللبس بين المغرب والعشاء، لأن العشاء اسم لصلاة العشاء، وهي الصلاة التي تلي صلاة المغرب. والله تعالى سماها العشاء في كتابه العزيز، فإذا أطلق على المغرب أنها عشاء التبست بالمغرب العشاء، إذا أطلق عليها عشاء حصل اللبس. فتسميتها المغرب هو الاسم الذي سماها به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو اسم مضاف إلى الوقت الذي هو الغروب، كما أن الظهر من الظهيرة يعني مضاف إلى الوقت، وكذلك المغرب. فإذا أطلق عليها العشاء كما فعل ذلك الأعراب وكذا غلبت عليه عادة الأعراب، فإنه يحصل اللبس والالتباس. إذا قيل العشاء يفهم منها أنها العشاء التي سماها الله عز وجل في كتابه صلاة العشاء، وهي الصلاة الأخيرة. ولكن إذا قيل العشاءين يزول اللبس إذا أطلق على سبيل التثنية على كل من الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء، فقيلها العشاءين وغلبت إحدى الصلاتين على الأخرى، فإن هذا لا بأس به لأنه يزول اللبس. وإنما المحذور فيما إذا أطلقت وحدها لأنها في هذه الحال تلتبس بصلاة العشاء.
قال: باب ذكر العشاء والعدمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس: وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء.
هذه الترجمة تتعلق بإطلاق العشاء والعتمة، وأن ومن رآه والأمر الأمر واسعا، يعني بحيث يقال العشاء ويقال العتمة، إلا أن البخاري رحمه الله قال: والأولى يقال العشاء، يعني ولا يقال العتمة، وإن كان جائزا، إلا أن الأولى أن يذكر الاسم الذي سماه الله عز وجل به في كتابه العزيز، قولهم بعد صلاة العشاء في آخر سورة النور. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أجزاء من أحاديث فيها إطلاق لفظ العشاء وإطلاق لفظ العتمة، إطلاق لفظ العشاء وإطلاق لفظ العتمة، مبينا ورود النصوص في هذا وفي هذا. إلا أن إطلاق لفظ العتمة تركه أولى، لأنه جاء في بعض الروايات ما يدل التي يدعونها العتمة، يعني فهذا يعني يشعر بأن الأولى ترك إطلاق لفظ العتمة، وأن الأولى أن يطلق لفظ العشاء. ومما أورده البخاري رحمه الله قوله ويذكر عن أبي موسى الأشعري أنه قال كنا نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ذكره سيأتي قريبا وأورده هنا بصيغة التمريض. والبخاري رحمه الله ليس كل ما يأتي بصيغة التمريض يكون ضعيفا، لأن هذا حديث صحيح وهو نفسه أورده مسندا بعد أحاديث، ومع ذلك قال هنا ويذكر عن أبي موسى. فإذا صيغة التمريض أحيانا تأتي للدلالة على الضعف، وأحيانا تأتي ليس للدلالة على الضعف وإنما لمعنى آخر، وهو أن البخاري رحمه الله إذا اختصر الحديث أو إذا أتى به بالمعنى فإنه يأتي به بصيغة التمريض، وهذا من هذا القبيل وهذا من هذا القبيل. فليس كل صيغة تمريض يقال عنها إنه ضعيف، بل هذا صحيح حديث صحيح، وقد أورده الإمام البخاري مسندا بإسناده بعد أحاديث. وإنما الغرض من ذلك أن هذا اصطلاحه، وليس كل ما يأتي بصيغة التمريض يكون ضعيفا، بل يأتي به لغرض آخر ولمعنى آخر، وهو ما إذا أورده بالمعنى أو اختصره.
بس الترجمة.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
وهذا الحديث فيه إطلاق العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم العشاء يعني صلى بهم العشاء التي
يدعو الناس
التي يدعو الناس العتمة، وفيه ذكر العتمة وذكر العشاء، والأصل هو العشاء. قال الذي يدعو الناس العتمة، فدل هذا على أن الأولى عدم إطلاق لفظ العتمة وإن كان ذلك جاهزا، لأنه قال هنا العشاء التي يدعو الناس العتمة، ثم بعدما صلى قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لن يأتي عليها 100 سنة وممن هو على ظهر الأرض.
قال فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
فإن رأس 100 سنة منها يعني من هذه الليلة لا يبقى على ظهر الأرض أحد، في هذا علم من أعلام النبوة وإخبار عن أمر مغيب أمر المستقبل، وهو أن الموجودين في هذه الليلة الذين كانوا موجودين في هذه الليلة لن يأتي 100 سنة وهناك أحد موجود ممن هو موجود في هذه الليلة. معنى هذا أنه بعد مضي 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى ممن هو موجود في هذه الليلة أحد، بمعنى أنهم كلهم يموتون ولا يبقى منهم أحد. كل من كان موجودا على ظهر الأرض في تلك الليلة فإنه لن يأتي 100 سنة وهناك أحد منهم، بمعنى أنهم يفنون ويموتون في خلال 100 عام. أما من ولد بعد تلك الليلة فهذا لا تعرض للحديث له، الذي ولد بعد هذه الليلة التي صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فمن كان موجودا بعد تلك الليلة يبقى بعد 100 سنة، يعني لا يلزم أن يموت، لأن الإخبار عن من كان موجودا في هذه الليلة، أما من كان موجودا بعدها فهذا لا يدخل تحت الحديث، فهو إخبار عن أمر مغير وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة انقرضوا وآخرهم موتا، ماتوا قبل ما بلغوا 110 سنة عشر ومائة انقرض قبل تلك السنة، كلهم ماتوا قبل ذلك الوقت، ووقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دال على أن الخضر قد مات، لأنه لو كان موجودا في ذلك الوقت لمات قبل مضي تلك المئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يبقى أحد ممن كان هو موجود على رأس مئة سنة لا يكون موجودا. فالخضر الذي يقال عنه إنه حي واستثنى به كثير من الناس واتخذه الدجالون والمشعوذون مطية لهم في أنه يحضر وأنه يمر وأنه وأنه إلى آخره، هذا كله كلام ساقط وباطل. وهذا الحديث يدل على موته لو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف عن أن يتشرف وأن يحضر إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيلتقي به وينصره ويؤيده ويكون معه، فكيف يكون موجودا على ظهر الأرض ثم لا يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يلتقي به ولا يجاهد معه ولا ينصره ويؤيده؟ هذا من الأدلة الدالة على وفاته وأنه غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن يأتي مئة سنة رأس مئة سنة وممن كان على ظهر الأرض أحد موجود. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. والإمام البخاري أورد هذا الحديث هنا من أجل ذكر العشاء وذكر العتمة، وأن الأولى أن يقال العشاء ولا يقال العتمة.
قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا.
قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا أن يرد على من قال أنه إذا ذكر بها أطلق عليها عشاء، وإذا أخرت أطلق عليها عتمة، لأنه في هذا الحديث أطلق عليها العشاء ذكروا أو تأخروا، تذكروا أو تأخروا فإنها يقال لها العشاء، ولا يقال إنها عشاء إذا بكر بها وإذا أخرت أطلق عليها عتمة، بل الأصل هو إطلاق العشاء ويجوز إطلاق العتمة وتركه أولى. وهذا الحديث يدل على أنها يقال لها العشاء سواء بكر بها أو أخرت صلاتها إلى أن يمضي قسط كبير من الليل، فهي يقال لها العشاء. وبهذا نقف وإلى هنا نقف.